بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج قصة أمة. تكلمنا عن نبي الله إسماعيل عليه السلام وعن ولادته وعن هجرة أمه به إلى مكة إلى البيت الحرام وعن ما حدث مع بئر زمزم، و بعد ذلك نشأ نبي الله إسماعيل عليه السلام في هذا المكان. بعد أن نشأ نبي الله إسماعيل عليه السلام، كان نبي الله إبراهيم عليه السلام يذهب إليهم، يعني يقضي عندهم وقتا ما ثم يعود إلى بيت المقدس وهكذا. ثم بعد ذلك حدثت أمور أخرى، قصة الذبح. ولكن قبل أن نبدأ في ذكر القصة وتفاصيل ما جاء فيها، يسعدنا أن أرحب بالشباب المشارك معي. أستاذ عبد الله عمرو، أهلا وسهلا. أستاذ محمود جمعة، أهلا بك. أستاذ أحمد عبد السميع منور. أستاذ معاذ علي، أهلا بك، ربنا يبارك فيكم يا رب. كما أرحب بالسادة المشاهدين جميعا. بدأت قصة الذبح برؤية رآها نبي الله إبراهيم عليه السلام في المنام، ورؤية الأنبياء وحي. الآية قال إيه؟ يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك.
ثواني بقى عند الآية دي. إحنا طبعا متعودين إن سيدنا إبراهيم أخلاقه عالية جدا، حتى في طريقة الدعوة إن هو كان في وقت الرسالة، يعني كان طريقته رقية جدا وكان طريقته محترمة. هو ليه ما جابهاش بطريقة مباشرة لابنه اللي يعني إني أرى في المنام أني أذبحك؟ جابها له بطريقه غير مباشره،
يعني ما قالوش هذبحك، يعني
قال له انا عندي امر ان انا اذبح.
بص، دي بقى ممكن ترجع لحسن تربيه سيدنا ابراهيم لسيدنا اسماعيل. هو عارف ان هو رباه على التسليم لامر ربنا، فبرضه هو عايزه ياخد حته التسليم. لما يقول له هذبحك يقول له ماشي، غير لما يقول له اني ارى فيقول له نفذ. دي اجره وفضله اعلى، فهو برضه حريص على ان ابنه يكون في منزله عالية، ويعلم ان ابنه مش هيتهرب من امر ربنا، لان هو مربيه تربية صحيحة. يعني هو ما عندهش تفكير اصلا في ان ممكن هو ما يستجبش. هي دي الايه؟ دي الفكرة. ان احيانا كده يقولك ايه، فلان في الحتة الفلانية او فلان موجود في كذا وحصل كذا، تقول هيعمل كذا، ليه؟ انت متوقع من اخلاقه ومن سلوكه ان هو ايه، لا يمكن ان الحاجة دي تعديه. فهنا سيدنا إبراهيم قال إيه؟ قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. شايف إيه؟ قال يا أبتي افعل ما تؤمر. وده بقى ابتلاء عظيم جدا جدا. تخيل كده لو الابتلاء ده حصل معك، إن أمر من ربنا دلوقتي بذبحك أنت. يعني جاي امر من ربنا بذبحك، هتعمل ايه؟ انت بقى مسلم والعقيده عندك بقى قويه ومسلم امرك لربنا، امر بالذبح. الظن بالمسلم التسليم، يعني طالما ربنا قدر هسلم. ولكن عايز اقول لك، هون على نفسك، ربنا ما امرش بذبحك ولا امرك بانك انت تسيب بلدك وتهاجر من بلد، ما امركش بكل ده. كل الابتئاز اللي حصلت مع سيدنا ابراهيم انت لم تؤمر بها. انت امرت باوامر ونهيت عن نواهي. اخبارك معها ايه؟ صلاه الفجر اخبارك معها ايه؟ بص، انت حاجات صغيره خالص. غض البصر اخباره ايه؟ محتاجين بقى نرجع نفس، احنا محتاجين نذبح، بس نذبح بقى الشهوات، نذبح المحرمات، نذبح الفتن، نذبح الشبهات اللي احنا مركزين فيه. محتاجين نذبح بقى. هو ده اللي عايز ذبح بجد، ان احنا نخلص من كل ده. اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. انت شايف ايه؟ قال يا ابتي افعل ما تؤمر. وشوف الحوار والادب. شوف يا بني، ويقول له يا ابتي. وهنا محتاجين يبقى في طريقة حوار بين الآباء والأبناء، يا بني بيكلموا إيه؟ بلطف وبكلام جميل، يا بني. وده درس لازم نتعلمه، ودي رسالة لكل أب نقول له فيها، ولكل أم، اهتموا أولادكم، اعملوا حوار مع أولادكم، خلوا في نقاش مع أولادكم. إحنا عندنا مشكلة إن في أصلا أبناء ما بيعرفوش يتكلموا مع أبائهم. يعني أنا في حد من الشباب كنت مرة في لقاء بتكلم عن بر الوالدين ولازم أن البر والحوار، قال لي أبويا ما بيسمعنيش، مش عايز يسمعني. حسس ابنك بقيمته حتى لو مش هتاخد برأيه، يعني كلمه وتناقش معاه وقول له كذا، وفي الآخر لو رأيه ده تافه حطه جنب، بس حسسه بأنه موجود. قال يا بني إني أرى، وده من إجابة السؤال ليه ما قالوش مباشر. هو اتعود مع الحوار، بالرغم إن سيدنا إبراهيم ما كانش موجود مع سيدنا إسماعيل أغلب الوقت، ومع ذلك اللحظات اللي كان موجود فيها عمل فيها أثر وعمل فيها حوار. يا بني خلي الحوار ده موجود، خليه يتكلم، خليه يفضفض، خليه يقول اللي عنده. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، كان الجواب يا أبتي. اتعامل سيدنا إبراهيم اتعامل بأدب وبلطف، يا بني، قال له يا أبتي. وسيدنا إبراهيم قبل كده أحسن إلى أبيه وقال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب، يا أبتي. سيدنا إسماعيل قال له إيه؟ يا أبتي. نفس الإيه؟ الجزاء من جنس العمل، اللي عمله لقاه. سيجدوني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، يعني أسلم يعني استسلم، وتله للجبين. سيدنا إبراهيم وضع سيدنا إسماعيل على وجهه مش على ظهره. ليه؟ عشان ممكن لما يشوفه يعني يصعب عليه، يضعف التعاطف طبيعي، فعمل كده عشان بص ما يرجعش في القرار. فلما أسلم وتله للجبين خلاص هينفذ. وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. شوف بقى هنا الآية، وأصبح نزل كبش وفداء لسيدنا إسماعيل، وأصبح اليوم ده هو عيد الأضحى المبارك، وأصبح كل كبش يذبح في ميزان حسنات نبي الله إسماعيل عليه السلام ونبي الله إبراهيم عليه السلام. خلاص أصبحت سنة. فالشاهد هنا كمال التسليم، علشان كده تلاقي الآية لما ربنا مدح سيدنا إسماعيل في سورة مريم قال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان، لا كل صديق النبي الأنبياء التانيين، إنما هنا إنه كان صادق الوعد. شفت التعبير هنا؟ صادق الوعد، أدى المهمة، وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. ده كان سيدنا إسماعيل عليه السلام. بعد كده سيدنا إبراهيم عليه السلام بشر بسيدنا إسحاق. هو بعد كده بقى اتولد بعد سيدنا إسماعيل سيدنا إسحاق، بس سيدنا إسحاق اتولد من السيدة سارة. ودي لها قصة، إن سيدنا لوط، احنا طبعا ذكرنا إن هو أرسل إلى القوم الذين يفعلون الفاحشة، هنتكلم بقى في تفاصيل قصة سيدنا لوط إن شاء الله في الحلقة الخاصة بسيدنا لوط. فلما أرسله وحصل إن قوم أعرضوا عنه، قال رب انصرني على القوم المفسدين. فبعدها جاءت الملائكة علشان إيه؟ تعذب قوم لوط اللي هم أعرضوا. وقبل ما يروحوا لسيدنا لوط راحوا الأول لمين؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام، كما قال الله لأتاك حديث ضيف إبراهيم مكرمين. يقال إن هم كان سيدنا جبريل وسيدنا إسرافيل وسيدنا ميكائيل. فراحوا طبعا داخلين بقى في شكل مختلف، في شكل إنس. إذ دخلوا عليه فقالوا سلامة، قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. ناس داخلة ما يعرفهاش، غريبة. وكان سيدنا إبراهيم زي ما ذكرنا قبل كده يقال أنه أول من ضيف الضيف، وكان كريم. الضيف جاله ما يعرفهمش، قبل التعارف وقبل انتوا جايين ليه وعشان ايه وانتوا مين، الاول راح ذبح عجل، عجل، فجاء بعجل سمين فقربه اليه. فما ما بياكلوش، فكل قدامهم يعني ايه ممكن يكون محرجين بقى، يلا ناكل، فما كلوش. قال الا تاكلون، فاوجس منهم خيفه. ليه بقى؟ ما بياكلوش، وهم اصلا هم جايين من سفر، فمعهمش مثلا حاجه راكبين عليها، وما فيش عليهم اثار السفر، وفجاه شافهم قدام عينيه، مش يعني مثلا مش كانوا بعيد وبعدين جم، لا فجاه ايه ظهروا قدامه. قالوا لا تخف، وفي سورة هود قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. كانت السيدة سارة موجودة، فلما قالوا كده ضحكت، قال وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق. هنا العلماء أقوال كثيرة في إيه المقصود بالضحك هنا، ف يعني أغلب ما يقال في الأقوال هنا إن هي كان الضحك بتاعها، عارف انت لما يبقى انسان طغى وفعل كل المحرمات وبعدين بقى يجي منه الانتقام، فكان ده للانتقام اللي جاي لايه؟ لقوم سيدنا لوط. قال فبشرناها بإسحاق ومن ورائي، يعني من الوراء اللي هو بيقوله ولد الولد اللي هو هيبقى الحفيد، يعني سيدنا إسحاق هيجي له مين؟ سيدنا يعقوب عليه السلام. فاستغربت قالت يا ويلتها أألد وأنا عجوز. أنتوا عارفين سيدنا كان كام سنة؟
90،
وسيدنا إبراهيم كان 80 تقريبا.
ده دفاع عن سيدنا إسماعيل. الإمام القرطبي ذكر بأن كانت السيدة سارة عمرها 99 سنة، وكان سيدنا إبراهيم سنه 100 سنة، ده يعني لما ذكر الإمام القرطبي. قالت يا ويلتي أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ، خلاص أنا عجزت وده خلاص كبر في السن، يعني السن صعب الولد. إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، أهل بيت إبراهيم عليه السلام، يعني دي دعوات من الملائكة، إنه حميد مجيد. وبعدين سيدنا إبراهيم ظل يجادل الملائكة في موضوع قوم لوط، عمال يتكلم مع الملائكة ويتناقش مع الملائكة في إن لعلهم يتوبوا لعلهم يرجعوا إلى الله، نقاش وحوار، فأخبروه بإن ده أمر من ربنا ما فيش فيه رجوع. وطبعا تفاصيله إن شاء الله هنذكرها في قصة سيدنا لوط. بعد كده نشأ سيدنا إسماعيل عليه السلام في المكان اللي هو فيه، وتزوج سيدنا إسماعيل. بعد مدة ذهب سيدنا إبراهيم عليه السلام إلى زيارة سيدنا إسماعيل، ف راح سأل عليه في بيته مش موجود، فوجد إن في البيت زوجة سيدنا إسماعيل مراته، فطلع ما تعرفوش، فاتكلم معاها أخباركم إيه واطمن على أحوالكم، وسأل على سيدنا إسماعيل فأخبرته إن هو بره مش موجود. فقعد يتكلم معاها لحد ما وصل معاها لسؤال عن المعيشة، أخباركم إيه وأخبار معيشتكم إيه، فاشتكت له قالت له إحنا الحال بتاعنا حال صعب وحال ضنك، قعدت تشتكي له من الايه؟ من الظروف. فقال لها خلاص لما يجي سيدنا اسماعيل بلغيه سلامي وقولوا له يغير عتبه بابه. وبعد كده رجع سيدنا اسماعيل عليه السلام، فلما رجع سيدنا اسماعيل كانه يعني حس ان في حاجه، حد جه فسال حد كان كان جه رجل شكله كذا وصفاته كذا وقال لي كذا وسالني عن كذا وقال لي كذا انك تغير عتبة بابك. قال لها الامل هذا ابي وقد امني بان افارقك، اذهبي الى اهلك. ثم تزوج سيدنا اسماعيل بامراه اخرى.
طب بعد اذنك بس في سؤال، طب هو ليه سيدنا يعني ابراهيم امر سيدنا اسماعيل انه يغير عتبة بابه، ان هو يطلق زوجته يعني، ليه مثلا ما امروش انه يصلح من العيب اللي فيها او كده؟ ليه امره اللي هو المفارقه على طول او الطلاق على طول؟
الاشخاص العظماء يعني مثلا الأنبياء أو أصحاب الرسالة الكبيرة لازم أن يكون معاه حد متفهم رسالته ومتفهم طبيعة عيشته فيتحمله. في بعض الحاجات اللي ممكن تتغير وفي حاجات صعبة تتغير، فلعل سيدنا إبراهيم رأى إن ده خلق يكون صعب تغييره، المرأة تتذمر، وطبيعة الأنبياء الابتلاء، ابتلاءه، فالابتلاء ده محتاج إيه؟ محتاج صبر، محتاج واحدة تفهم المسؤولية وتتحمل. فعشان اللي كان فيه سيدنا اسماعيل من انه نبي وكان يدعو الى الله زي ما ذكرنا في آية، وكان يامر اهله بالصلاة والزكاة. فصاحب رسالة، صاحب الرسالة ده مش عايز حد في البيت كل ما يرجع يقول له الأكل والشرب ومش لاقيين، لا، لأن صح النبي صاحب رسالة. فصاحب الرسالة محتاج اللي معاه يعينه، مش اللي معاه. النبي عليه الصلاة والسلام لما حصلت معاه شاف الوحي عمل إيه؟ لجأ للسيدة خديجة قالت له لا يخزيك الله أبدا. والسيدة عائشة تقول كان يمر الهلال والهلال والهلال ولا يوقد النار في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وراضيين وما فيش مشكلة لتفهمهم للرسالة، فاهمين طبيعة الإيه؟ الرسالة. بعد ذلك سيدنا إبراهيم زار سيدنا إسماعيل مرة أخرى، فوجد زوجة سيدنا إسماعيل، المرأة الثانية، فاتكلم معاها وأخباركم وأحوالكم. في الآخر سألها إيه؟ قالت له الحمد لله في نعم. إيه طعامكم؟ قالت له الماء واللحم. فدعا لهم بالبركة في الإيه؟ في الماء واللحم. حتى في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام إن الماء واللحم يكفي أهل مكة لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. وقال لها لما يرجع سيدنا إسماعيل أخبريه السلام، يعني سلم عليه وقولوا له يثبت إيه؟ عتبة الباب. فلما رجع أخبرته فقال لها هذا أبي وقد أمرني بأن لا أفارق، يعني هو إيه؟ إن أنت تفضلي معايا كزوجة. فالشاهد من الكلام عن سيدنا إسماعيل عليه السلام إن هو كان صاحب رسالة، كان يدعو إلى الصلاة ويدعو إلى الزكاة. بعد ذلك حصل إن سيدنا إبراهيم عليه السلام بعد كل ذلك يشكر الله، الحمد والشكر بقى، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إني ربي لسميع الدعاء، رب اجعلني مقيما ومن ذريتي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. شوف برضو الدعاء معاه من أول القصة لنهاية القصة، فضل ماشي معاه ومستمر معاه. بعد كده تم بناء الكعبة. بناء الكعبة، الكعبة أصلا بنيت في الأصل، يقال بقى إن أول من بناها الملائكة، ويقال أول من بناها سيدنا آدم على خلاف. وبعد كده تهدمت الكعبة ومرت بمراحل كثيرة. في الوقت ده ما كانش الكعبة موجودة، فربنا أمر سيدنا إبراهيم ببناء الكعبة. فذهب سيدنا إبراهيم عليه السلام وكان مع سيدنا إسماعيل موجود في المكان، وقاموا إيه؟ ببناء الكعبة. وكان شعارهم بقى أثناء البناء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع. ودي بقى معنى مهم جدا، مهما تعمل شوف البذل والتضحية وي خايف ما يتقبلش العمل، ربنا يتقبل منا. أصل العمل لو لم يتقبل ملوش قيمة، يعني العمل لو لم يتقبل ملوش أي قيمة، إيه فائدة العمل؟ فبدأ هنا إيه؟ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. شوف بقى الوصف في الآيات، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتابة والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وهنا بقى تم بناء الكعبة، وبذلك تكون قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام يعني فيما يتعلق به وابنيه إسحاق وإسماعيل فيما ذكر لنا من القرآن والسنة قد انتهى. قبل ختام الحلقة محتاجين نأخذ فوائد سريعة من قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام وإسماعيل.
عندنا مثلا من فوائد اللي هو ايه، حسن اختيار الزوجة.
حسن اختيار الزوجة طبعا،
الزوجة اللي تعين الزوجة على طاعة الله.
أهم حاجة يتوكل أكيد،
أهم حاجة الحتة دي.
متجوز؟
لا إن شاء الله.
ربنا يرزقك بالزوجة الصالحة.
اللهم آمين.
ايه عايزين منك فايدة؟
بذل الحياة في سبيل الله، لأن لو كانت صغيرة ذلك لا تسمى حياة، وإن كان البعض يطلق عليها حياة فده إطلاق مجازي مش إطلاق حقيقي.
تمام، معنى جميل جدا إن الحياة الحقيقية تكون في طاعة الله، زي ما كان سيدنا إبراهيم بيدعو ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليك. جميل.
هو الحقيقة قصة سيدنا إبراهيم جميلة جدا، وطلعنا منها فوائد كتير، منها حسن إكرام الضيف أو حسن الضيافة.
حسن الضيافة، عيش جن سمين على طول،
عنده رقي في كل التعامل، في أي موقف تلاقي فيه رقي
كده. يعني هنطبق دي؟ نصورك بقى بعد الحلقة إن شاء الله.
لا ده أنا بقول لك، بحكي لك يعني.
لا يا معنى جميل، بس إحنا بنستغل الموقف يعني. جزاك الله خير، معنى جميل، اتفضل.
هو بصراحة لفت نظري في القصة العلاقة الطيبة اللي كانت ما بين سيدنا إسماعيل وسيدنا إبراهيم عليه السلام. يعني تستشعر حتى من معنى الآيات كده إن هي قد ايه ان هي علاقة لطيفة، علاقة جميلة بين الأب وبين الأم، بيت متواضع، بيت جميل، بيت هادي. وده يعني معنى المفروض ان احنا نطبقه في حياتنا دلوقتي، خصوصا ان في فجوة كبيرة كبيرة قوي ما بين الآباء وما بين الأبناء، فيعني الموضوع بيبقى فعلا صعب شوية. فيعني
لا
قصة سيدنا إبراهيم فيها يعني
وده
تستشهد
ده
الآية
بقى
كلها.
محتاج مننا ان احنا نحسن بر واحسان للوالدين، وفي نفس الوقت اولياء الامور يتفهموا هذا المعنى ويتقاربوا مع الابناء. جزاكم الله خيرا، معاني رائعة ومفيدة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
الدرب ضاع وضاعت الأوراد، وكتاب ربي هجره يزداد. صوت النصيحة خائف متنكر، والمنكر استعلى فعم فساد. فمتى نعود إلى ظلال السنة ونلوذ بالهدي الحميد ونقتدي، لنساطر الشرف الرفيع لأمة تاهت فضايعها الهوى بمذلة قسما برب الكائنات.